بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا وكلفنا، فهو الغفور الرحيم وهو العليم الحكيم وهو القوي العزيز وهو شديد العقاب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله سيد ولد آدم، إمام المرسلين وقدوتنا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فمن انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ ما أنزل إليه من ربه بلاغا كاملا. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا أيها الإخوة لهذه الليلة عن أسباب تزعزع العقيدة، وإنه ليحز في النفس أن يشاهد الإنسان في مجتمعات المسلمين هذا التزعزع مما يدعوه إلى أن يقول أو أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي سأقوله لكم هذه الليلة. لأن هذه الأمة الإسلامية ليس لها عز ولا رفعة ولا تمكين ولا سعادة دنيوية وأخروية إلا بأن تتمسك بعقيدتها ودينها وشريعتها. ومن هنا فإننا سنتحدث عن هذا الموضوع من خلال القضايا والمسائل التالية. أولها مقدمة عن أهمية هذا الموضوع، ثم نتحدث عن السلف رحمهم الله تعالى وكيف تربوا على هذه العقيدة، ثم نعرض لأسباب تزعزع العقيدة، وفي المسألة الرابعة نركز على بعض مظاهر تزعزع هذه العقيدة في مجتمعاتنا، ونختم هذه المسائل بشيء من العلاج. فأقول إن هذا الموضوع مهم جدا لأهمية العقيدة. دائما ما نقيس الأشياء في حرصنا عليها وحفاظنا عليها، نقيس ذلك كله بمقدار قيمة هذا الشيء. فإذا كان هذا الشيء عزيزا كبيرا مهما حرصنا عليه، وكلما قلت قيمته ومكانته في نفوسنا قل اهتمامنا به. فلما كانت العقيدة هي أساس السعادة، وهي التي بها يفصل بين المؤمنين والكافرين، وهي مدار أس السؤال يوم القيامة حين يقدم العباد جميعا إلى ربهم تبارك وتعالى، فإنهم يسألون سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ هذه هي العقيدة. وبماذا أجبتم المرسلين؟ هذه مكملات العقيدة. لهذا فإن أغلى ما يملكه الواحد منا هو هذه العقيدة. إن الدنيا كلها بأموالها بمناصبها بمظاهرها بقصورها بملوكها وعروشها كلها لا تساوي شيئا إلا بهذه العقيدة. بهذا فإن كل واحد منا يحمل بين جنبيه هذا الإيمان وهذه العقيدة هو أغنى رجل في العالم، يملك ما لا يملكه أحد من الناس إلا من كان يحمل هذه العقيدة التي تحملها. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين لنا قيمة هذه العقيدة بطريقة أخرى، فقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ولو افتدى به، انتبهوا للقضية. فمعنى ذلك أن المؤمن الذي يأتي يوم القيامة مؤمنا ويكون من أهل السعادة هو كان مما يملك أكثر من ملء الأرض ذهبا. والواحد منا لو صار عنده قليل من المال أو غير ذلك انظر كيف يحرص عليه. ولكن هذا الإيمان الذي هو أغلى من هذه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها لا نحرص عليه ولا نربي عليه أنفسنا ولا أسرنا ولا جيراننا ولا مجتمعنا. إذن أهمية هذه العقيدة هي التي تدعونا إلى أن نبحث في أسباب تزعزعها. الأمر الثاني أن هذا الموضوع موضوع تربوي على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والأمة. فنحن نعلم أن كل إنسان منا يضعف إيمانه أحيانا ويقوى، ومن المهم جدا أن يبحث الإنسان عن سبب وأسباب ضعف إيمانه. فإذا وجد إيمانه في يوم من الأيام أو وقت من الأوقات ضعيفا فإنه والحالة هذه ينظر في قلبه ونفسه ويقول: ماذا دهاني؟ أحس بضعف الإيمان، أحس بتسلط الشيطان، أحس بأن عبادة ربي ثقيلة، لا أذهب إلى الصلاة أو إلى العبادة أو إلى الخير إلا بشق الأنفس، فيبحث عن العلاج حتى يزداد إيمانه ويقوى. وكذلك أيضا الأمر على مستوى الأمة، فإن من أخطر ما يحيط بالأمة أن تضعف عقيدتها أو أن تتزعزع أو أن تنشأ فيها مشكلات عقدية كبرى. فإن هذه الأمور إذا نخرت في المجتمع أفسدته وحولته إلى مجتمع منحط، مجتمع ضعيف، مجتمع لا يقوى على التماسك وعلى مقاومة التيارات المتعددة التي تعصف به من جانب أعدائه. ومن هنا ولهذين السببين ولغيرها كان لابد من بحث أسباب تزعزع العقيدة. ونأتي للمسألة الثانية، ألا وهي كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يتربون على هذه العقيدة. ونحن لن نطيل في هذه المسألة، وإنما سنذكر عدة نماذج مما كان يربي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فمن المعلوم أولا أن القرآن تنزل مفرقا ما بين العهد المكي والعهد المدني، وفي العهد المكي جاء التركيز تماما على العقيدة، على مسألة توحيد الألوهية وما يتعلق بها من الربوبية والأسماء والصفات، وعلى مسألة النبوة، وعلى مسألة البعث بعد الموت، وعلى المسائل الكبرى المتعلقة بها. اقرأوا السور المكية، اقرأوا سورة الأنعام مثلا، فستجدونها سورة طويلة تركز على جانب العقيدة، وهكذا بقية السور المكية. ونحن نعلم أن التشريع لم ينزل بكثافة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين في ليلة المعراج، ما عداها نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلماذا كان التركيز في هذا الزمن الذي امتد 13 عاما على باب العقيدة؟ والجواب واضح، لأن البناء الإيماني وبناء الإنسان المسلم يشبه بناء العمارة متعددة الأدوار، لا بد من التأسيس القوي، ويمكث البناة وقتا طويلا في التأسيس، وينظر الناس إلى هذه العمارة وهي محفورة زمنا طويلا ويقول لماذا تأخروا، إنهم يبنون الأساس. ثم إذا ما ظهر البناء على السطح بدأت يرتقي البنيان شيئا فشيئا بسرعة ملفتة للأنظار، فيقول الناس سبحان الله ما أسرع بناء هذه العمارة. في الأول يقولون أبطأوا، وفي الأخير يقولون ما أسرع. والسر واضح، هو أن البناء كان على الأساس حتى يكون البناء الأعلى سهلا وميسورا، وهذا الذي حدث. جاء القرآن ونزل مفرقا، والرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه وأمته على هذه العقيدة، يربيهم على الإخلاص لله وحده لا شريك له، يربيهم على الكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يربيهم على إخلاص الولاء والمحبة والخوف لله سبحانه وتعالى، يغرس في نفوسهم هذه العقيدة، يغرس في نفوسهم طاعة الله، يغرس في نفوسهم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، يغرس في نفوسهم أن التشريع والتحريم والتحليل لا يكون إلا لله. واقرأوا سورة الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام إيش؟ خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجه. وآيات أخرى في هذه السورة وفي غيرها تبين كيف كان التركيز على جانب العقيدة. فلما تربت النفوس على العقيدة جاءت التشريعات ليقع التنفيذ السريع لكل أمر. يأتي الأمر الأول بأي شأن من الشؤون فينفذ المجتمع، تنفيذا سريعا. الخمر لم تحرم بعد، وهذا الصحابي قد شرب بعض الكأس وبقي أن يرفع إلى فيه بقية الكأس، فيصيح به الصائح من بعيد: ألا إن الخمر قد حرمت، فينفذ. قارنوا بين أحوالهم وأحوالهم، تنزل آية الحجاب فيسرع الصحابي إلى بيته يتلو على زوجته آية الحجاب، فتأتي لمرطها وتشقه وتختمر به، ويصلي النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهن الغربان. تنفيذ، من أين جاء التنفيذ؟ إنه أمر رباني، إنه أمر إلهي. إنهم لا يطيعون فلانا وفلان لأنه وزير أو ملك، إنما يطيعون الله سبحانه وتعالى. إنهم لا يخافون من النظام أو القانون أن يفضحهم، إنما يخافون من الله سبحانه وتعالى. فيأتي التنفيذ، إذا رست العقيدة وتأسست جاء التنفيذ. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه ويعلمهم كان يركز على هذه العقيدة كثيرا. وهاكم النماذج، هاكم النماذج. أولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلة الصحابة بكل شرك وجاهلية، بكل شرك وجاهلية، فيأمر بكسر الأصنام، ويبين عليه الصلاة والسلام وهو يدخل مكة فاتحا يضربها بعصاه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما جاءه واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، إني نذرت نذرا أن أذبح في مكان كذا، نذرت في الجاهلية أن أذبح في مكان كذا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. بمعنى أنه لو كان هذا المكان الذي نذر أن يذبح فيه فيه وثن أو عيد من أعياد الجاهلية لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل وأن يوفي بنذره، لأن نذر المعصية لا يوفى به. مثال آخر، في إحدى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم بات الصحابة وقد أغاثهم الله سبحانه وتعالى بالمطر، ونحن في هذه الأيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا بالإيمان وأن يغيث بلادنا بالأمطار. فلما أصبح واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، يعني بنجم كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. انتبهوا، انتبهوا كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا تتعلق بغير الله. مثال ثالث، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يحلف بأبيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. الحلف بالله فيه تعظيم للمحلوف، والتعظيم لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ومن ثم فإن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى. مثال آخر، لما أن أحد الصحابة عير صحابيا آخر بأمه، يعني عيره بأمه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية، وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا الدرس عند الكلام عن مظاهر تزعزع هذه العقيدة مظهرا متعلقا بهذه القضية. ومنها أيضا لما أتاه النبي صلى الله لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وفي يده تميمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: إنها من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت على ذلك ما أفلحت أبدا. وقال: من تعلق تميمة وكل إليها، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تصفية العقيدة، تصفيتها من شوائبها حتى لا تتعلق بغير الله تعالى. ولما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفي يده قطعة من التوراة، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرأها لأنها من كتب أهل الكتاب من قبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: ما هذا يا عمر؟ أمتهوكون؟ أي أمتحيرون؟ والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي عليها وأن لا يقرأها. مصدر العقيدة ما هو؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التوراة والإنجيل المحرف والديانات المحرفة فتلك ديانات باطلة، باطلة باطلة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونجد اليوم في بلاد المسلمين من يقول: لماذا لا تتحاور الأديان؟ لماذا لا يكون هناك حوار بين المسيحية والإسلام؟ لماذا لا تلتقي الأديان على محاربة الوثنية والشيوعية والإلحاد؟ سبحان الله، الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحن نقول: تعالوا نتحاور. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يربون أولادهم وأسرهم ومن بعدهم على هذه العقيدة، حتى كانت عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى صافية قوية متينة. لا تظنوا أيها الإخوة أن الصحابة حينما فتحوا البلاد، فتحوا العراق والشام واليمن ومصر، وأخذ الإسلام يمتد يمينا وشمالا وشمالا يمينا وشمالا وشرقا وغربا، لا تظنوا أن هؤلاء الصحابة لم يلتقوا بعقائد وأفكار وثقافات كانت موجودة في عهدهم. لا، كانت الثقافة اليونانية والرومانية، وكانت ثقافة اليهود وثقافة النصارى وعقائدهم كلها موجودة في عهد الصحابة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يرونها شيئا، لأنهم قد أيقنوا يقينا تاما أن هذه العقيدة لا تؤخذ إلا من مصدرها، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستغنوا بهما عن غيرهما وربوا أولادهم، ربوا الأمة، ربوا المجتمعات، ربوا البلاد المفتوحة على هذه العقيدة. فنشأت عقيدة السلف الصالح صافية قوية ترد كل باطل، ترد كل باطل من بدعة أو نحلة أو فرقة أو مبدأ أو غير ذلك يخالف هذه العقيدة السليمة. أيها الإخوة، وبعد أن بينا طرفا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الاهتمام بهذه العقيدة والتربية عليها، ننتقل إلى المسألة الثالثة، ألا وهي أسباب تزعزع هذه العقيدة. وفي الحقيقة فإن الأسباب دائما متداخلة، وليس هناك سبب واحد يقول فيه الإنسان هذا هو السبب الرئيس، وإنما هي أسباب كثيرة. وضعف الإيمان وتزعزع العقيدة لا ينشأ في يوم واحد، وإنما ينشأ شيئا فشيئا من خلال مؤثرات متعددة. وهذه المؤثرات المتعددة منها ما هي مؤثرات داخلية من داخل المسلمين، ومنها ما هي مؤثرات خارجية أتى بها أعداؤنا يحاربوننا ليقضوا على ديننا وعلى عقيدتنا. وأحب هنا أن أشير إلى أبرز الأسباب التي تؤدي وأدت إلى ضعف هذه العقيدة. أولها ضعف التركيز على العقيدة والتربية عليها إلا ما عصم الله. فمن الملاحظ أن الأمة الإسلامية في عهد السلف كانت قضية العقيدة عندهم هي قضية كل مسلم، هي قضية الأم والأب والمعلم وإمام المسجد والإمام الشرعي إمام المسلمين، قضيتهم هي قضية العقيدة. ثم بعد ذلك تأتي الاهتمامات الأخرى، فهذا منشغل بتجارته، وهذا منشغل بالجهاد في سبيل الله، وهذا منشغل بتعليم المسلمين، وهذا منشغل بطلب العلم، وهكذا. لكن العقيدة الجميع يشترك في الحفاظ عليها وبيان أهميتها وتربية النفوس عليها. الذي حدث في الزمن المتأخر الذي نعيشه الآن هو أنه نشأ عندنا ما يسمى بالتخصص العلمي، التخصص العلمي الأكاديمي الذي يجعل الإنسان يعيش عمره أو غالب عمره في هذا التخصص. وقد يقول قائل وماذا فيه؟ نقول نعم، التخصص ضرورة علمية، التخصص ضرورة علمية للأمة، ولكن إذا أدى الاهتمام بهذا التخصص إلى عدم الاهتمام بالعقيدة هنا تأتي الملاحظة. فالذي يقع أحيانا أن يقال العقيدة متخصص فيها فلان، متخصص فيها فلان، فلان اسألوه عنها، فلان هو الذي يجب أن يؤلف فيها، وأن وأن إلى آخره. طيب وأنتم على مختلف تخصصاتكم الشرعية وغير الشرعية، هل هذه العقيدة هي مهمة تخصص قسم العقيدة فقط؟ لا، صحيح أن قسم العقيدة أو من ينتمي إلى هذا القسم مثلا عليه عبء أكبر، لكن هذه العقيدة هي مهمة الجميع، هي مهمة الجميع. لأن الذي يؤسف له أنك تجد أحيانا بعض طلبة العلم مثلا إذا قيل له عن باب أو موضوع من موضوعات العقيدة قال لك هذا ليس من تخصصي أو هذا ليس مهما. وأقول إن هذه العبارة التي تقال بحسن نية لها دلالتها الغائرة في مجتمعنا، لها دلالتها الخطيرة في مجتمعنا. هذه العقيدة هي مهمة كل إنسان يحافظ عليها، مهمة كل مسلم يربي عليها ويدافع عنها ويرد على أعدائها. ولهذا صار الاهتمام والتركيز على العقيدة من أحيانا يقع من فئات معينة فقط، وكان الواجب أن يكون تدريس العقيدة عند كل إنسان من طلبة العلم يعلم الناس الخير. وهذا الذي كان عليه السلف وكان عليه علماؤنا، كانوا يدرسون التوحيد يوميا ويدرسون معه الفقه وأصوله وغيره. فالتوحيد وما يتعلق به جزء مهم، وإهماله أيها الإخوة أو التقصير في شأنه يؤدي إلى ضعف تربية النفوس على العقيدة، فيؤدي هذا إلى تزعزعها. السبب الثاني ظهور وسائل تربوية تحارب هذه العقيدة أو تصرف عنها، وهذه الوسائل التي أشغلت الناس وأشغلت الشباب منهم بصفة خاصة، وسائل كما نعلم جميعا لها آثارها الخطيرة في المجتمعات الإسلامية، ولكن نحن هنا نشير إلى أثرها في تزعزع العقل. وسأضرب مثال بوسائل الإعلام، فإن ذلك الإعلام الذي يربي النفوس من خلال المجلة الماجنة والصحيفة الساقطة وأفلام الفيديو والتمثيليات وغيرها، هذا الإعلام كم يأخذ من طاقات وعقول شبابنا وغير شبابنا؟ إنه يأخذ شيئا كثيرا. ونحن نعلم جميعا أن هذه الأمور قد لا تصادم أحيانا العقيدة وقد تصادمها، فإذا ما صادمتها فالقضية واضحة، لكن إذا قيل إنها لا تصادمها نقول إنها تحاربها من بعيد، لأنها تشغل النفوس وتعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. أولئك الشباب الذين تعلقوا بالمطربة الفلانية والممثلة الفلانية، تلك الشواب في اللغة بمعنى الفتيات، تلك الشواب التي تعلقت نفوسهن بالممثل الفلاني والمطرب الفلاني، هؤلاء الشباب الذين تعلقوا بلاعب كرة صار يمسي ويصبح معهم ومع أعصابهم ودمائهم، هؤلاء جميعا وهذه الوسائل الخطيرة التي تنخر كيف تأخذ من عقولهم وأفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم؟ كيف يصل الأمر إلى أن الإنسان يعصي ربه الذي أمره بالصلاة، ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الكفر، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذا الإنسان الذي عصى الله ورسوله وذهب إلى ملعب الكرة ليجلس يشاهد هذه المباراة تاركا لصلاة العصر والمغرب والعشاء، أين كانت تربيته والحالة هذا؟ أين تعلقت نفسه وقلبه؟ أيها الإخوة في الله، إن الأمر خطير، إن الأمر خطير. السبب الثالث: مناهج التعليم. فإن مناهج التعليم في كثير من البلاد الأمة الإسلامية مناهج لا تركز على العقيدة، وإنما تجمع المسائل الدينية كلها تجمع في كتيب يسمى الأمور الدينية أو المسائل الدينية، فيه جزء صغير من العقيدة والحديث والفقه ونحو ذلك، ويمثل ساعة في الأسبوع، بينما المواد الأخرى كالرياضيات والعلوم والإنجليزي والتاريخ وعلم الاجتماع والجغرافيا والجيولوجيا وغير ذلك فإنها تأخذ الساعات. كيف يتربى الطفل؟ إن تغيير مناهج التعليم الذي كان قائما في البلاد الإسلامية قبل الغزو الاستعماري كان أحد مخططات الاستعمار الكبار في حرب الأمة الإسلامية، فمن أعظم ما دخلوا فيه علينا مناهج التعليم، لأن التعليم يرتبط به الطالب ماديا وروحيا، ولهذا تجد الطفل في قضية التعليم أحيانا يهتم بها من جانب الأسرة أكثر من الصلاة، وهذا هو الواقع. فلما كان التعليم بهذه المثابة أيها الإخوة في الله، لما كان التعليم بهذه المثابة ركزوا عليه. لهذا فمن المهم جدا أن يركز التعليم في مناهجه على بناء هذه العقيدة، التركيز عليها، وضع العقيدة الصافية في مناهج تعطى لها الساعات التي تناسبها، والمناهج التي تربي نفوس الطلاب عليها حتى تغرس هذه العقيدة في النفوس وحتى تصفو. ومن الأسباب أيضا ضعف التربية الأسرية من هذا الجانب، ما صار الأب ولا الابن يركزون ولا الأم يركزون على العقيدة في تربية الأسرة، وهذا حقيقة أمر خطير جدا. يجب أن يربى الأطفال، تربى الفتيات على هذه العقيدة، أن يقوم الأب والأم بدورهم في تربية النفوس. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يربون أطفالهم على العقيدة وعلى الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، حتى إذا تربت النفوس على هذه العقيدة صار الطفل قريبا من ربه، يخاف الله ولا يخاف العباد، يراقب الله ولا يراقب العباد، وبهذا يتحول حتى تتحول حتى أخلاقه إلى أخلاق إسلامية مبنية على هذه العقيدة. أصبحت الأسرة مشغولة بأمورها المادية، مشغولة بالنسبة للطفل بقضاياه المادية، هل أكل أو لم يأكل، هل شرب أو لم يشرب، أين ذهب، هل درس أو لم يدرس، وهذا هو الشغل الشاغل. ومن خلال الطرق على هذه القضايا، وهي قضايا مهمة، أقول من خلال الطرق عليها تربى الطفل على أن هذه الأشياء هي المهمة في الحياة،
الدراسة هي أهم شيء في الوجود، أن يأكل هو أهم شيء عند الوالدين وهكذا. لكن أيها الإخوة، هذه الأمور لا مانع من الاهتمام بها، لكن على أن تغرس العقيدة أولا، وعلى أن تغرس العقيدة في كل مرحلة من مراحل تربية الطفل. السبب الخامس من أسباب تزعزع هذه العقيدة ترك دعاة البدع والضلالة في بلاد المسلمين يقولون ويؤلفون ويكتبون، وهذه قضية في الحقيقة مهمة جدا. السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يأخذون على أيدي هؤلاء ويأطرونهم أطرا. عمر بن الخطاب قيل له إن في واحد اسمه الصبيغ بن عسل يجلس مع الآخرين ويقول لهم والذاريات ذروة، ما هي الذاريات؟ ما هي الذاريات؟ ما هي المرسلات؟ يثير شبهة وفقط. فغضب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأتى بعراجين النخل وصار يجلده، حتى أقسم بالله الأيمان المغلظة أنه صار لا يجد في نفسه شيئا. ومع هذا لم يكتفي عمر بهذا، وإنما نفاه إلى العراق. لما أعلن إلحاده أحد أقطاب الجهمية وثبت عليه شرعا، أصدر العلماء حكمهم فيه فقتل، ضحوا به في يوم عيد الأضحى، وخطب الأمير يقول للناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، إنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. علي بن أبي طالب لما جاء من شيعته من يعظمه، بل وصل بهم الأمر إلى أن يشكوا في أنه إله، غضب غضبا شديدا وأوقد نارا، وصار يقذفهم بهذه النار ويحرقهم بها، لأنهم يقولون له أنت الإله. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه وبقية الصحابة وافقوا عليا على حكمه عليهم بالقتل، لكن ابن عباس كان لا يرى التعذيب بالنار، كان يرى ضرب رقابهم بالسيف. فإذا ما أقيم حد الردة على دعاة الضلالة، على دعاة الإلحاد، إذا ما أقيم هذا الحد يرتدع من كان في نفسه، ويتحول الأمر بالنسبة إلى هؤلاء إلى نوع نفاق يبطنونه داخل أنفسهم فقط، أو يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن يترك دعاة الضلالة هذا خطأ. يأتيك داعية مثلا من دعاة الضلالة ودعاة الحداثة مثلا، فتجده يكتب أحيانا في بعض الوسائل الإعلامية، يكتب كتابات يقدس فيها دين النصارى، يقدس فيها دين اليهود، يستهزئ فيها بالله تعالى وبدين الإسلام، ومن ثم يتسنم هؤلاء مراكز التوجيه والإعلام والصحافة وغير ذلك. أو يأتي آخر ليجمع أصحابه على بدعة موالد الصوفية، ليترنموا بقصيدة البوصيري ترنما مشجيا محزنا، يبكون معه ولا يبكون مع كتاب الله، ثم يقرأ القارئ من قصيدة البوصيري تلك الشركيات، مثل قول البوصيري عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح النبي عليه الصلاة والسلام،
فإن من جودك الدنيا وزهرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. شرك. ومع هذا تربى النفوس على مثل هذه الشرك وتغذى في النفوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا فإن من أهم الأسباب ترك دعاة الضلالة والبدع وعدم قطرهم على الحق والأخذ على أيديهم. السبب السادس وهو أوسعها وأشهرها وأوضحها عندكم جميعا، الغزو الفكري من جانب أعدائنا. والحقيقة أن أعداءنا لن يألوا جهدا في حربنا، وقد حاربونا أول مرة وهم يحاربوننا الآن وسيحاربوننا، ونحن والله لا نخشى منهم، إنما الذي نخشاه أن تتضعضع العقيدة في نفوسنا فنتأثر بغزوهم الفكري. وإلا فلو كانت النفوس مرباة على العقيدة تربية صحيحة مبنية عليها بناء قوية على الثقة بالله وبدينه ما أثرت فينا ذلك ولم يؤثر فينا ذلك الغزو. لكن كما أسلفت لكم نظرا لمظاهر التخلخل في مجتمعات المسلمين جاء الغزو فوجد مجالا، جاء الغزو الفكري والتنصير والاستشراق، جاء الغزو الفكري بكل قضاياه المتعددة ولا نطيل فيها، بوسائله المتعددة لتنخر في مجتمعات المسلمين، وتكون من أعظم الأسباب التي أدت إلى تزعزع العقيدة. وهكذا أيها الإخوة، فإن هذه الأسباب وغيرها هي أهم الأسباب التي أدت إلى تزعزع العقيدة. فننتقل إلى المسألة الثالثة، ألا وهي مظاهر تزعزع هذه العقيدة في مجتمعاتنا. وأول هذه المظاهر بالنسبة للأمة الإسلامية انتشار الشركيات والبدع في كثير من بلاد المسلمين. وهذه الشركيات سواء منها ما يتعلق بالقبور والبناء عليها والتبرك بها ودعائها من دون الله تعالى، أو ما يتعلق بالوسائل إلى مثل هذا الشرك من ألفاظ وتصرفات وغيرها. وهذا مظهر واضح جدا ومحزن جدا، محزن جدا أن يكون في الأمة الإسلامية مثل هذه المظاهر الخطيرة. التصوف ببدعه، التصوف الذي يصل أحيانا إلى وحدة الوجود، يصل أحيانا إلى دعاء الشيخ من دون الله وعبادته وطلب الشفاء منه من دون الله تعالى، إلى ما دون ذلك من بدع، سواء كانت الموالد أو الرقصات أو الأوراد والأذكار أو غير ذلك، فإن التصوف على درجات. أقول إن انتشار التصوف في البلاد الإسلامية هذا مؤذن في الحقيقة، مؤذن بخطر. ولهذا كان الاستعمار على مدار التاريخ الإسلامي يتعاون مع مشايخ الصوفية لأنه يجد فيهم عونا له على حرب الإسلام، وهذا في الغالب. كذلك أيضا انتشار البدع الأخرى من بدع الرافضة والمرجئة والجهمية وغيرها، وهذا مظهر خطير. ولا نريد أن نفصل في هذه الأمور، لكنني أشير إشارة فقط إلى مظهر من مظاهر تزعزع هذه العقيدة متعلق بهذا الباب، ألا وهو الاتجاه العقلاني المتأثر بالمعتزلة. الاتجاه العقلاني المتأثر بالمعتزلة جعل كثير من الناس يهمل عقله ويقدم عقله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتيه الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خبر صحيح فيقف ويلوي عنقه ويقول هذا يمكن أن يكون كذا، هذا لا يمكن أن يكون كذا، يمكن أن يعارض النظرية الفلانية أو قول فلان أو علام، ثم يترتب عليه منهج عقلان يريد أن يغير في الأمة، يريد أن يغير في الأمة. ينبثق من منهج علماني يقول لك الدين طيب وممتاز وحلو ويربي النفس، لكن يجب أن يقتصر على الإنسان. فجاءت العلمانية التي تفصل بين الدين وبين الدولة، تفصل بين الدين وبين الحياة، فيحصر الإسلام في هذا الجانب، وهذا منهج خطير. يأتيك من يقول لك العقيدة الإسلامية وما ينبثق عنها من شريعة عقيدة طيبة، لكنها كانت في الزمن الأول طيب، أما نحن الآن فقد تغيرت الظروف والأحوال، فيجب أن نغير من جوانب هذه العقيدة وما يتعلق بها وما ينبثق منها من أحكام وتصورات وغيرها، يجب أن نغيرها بحيث تتلائم مع هذا العصر. فيأتي إنسان مثلا بقضية عقدية وبعض الناس يظنها ليست عقدية وهي عقدية وينشرها في بلاد المسلمين، فيقول مثلا إن الربا حلال، الربا ضرورة عصرية فيجب أن نجعله حلالا. ونحن نعلم أن مما اتفق عليه أئمة الإسلام أن من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته أنه إيش؟ أنه كافر. لو جاء إنسان وقال الصلاة غير واجبة هذا بإجماع المسلمين أنه كافر. لو قال الخمر حلال بإجماع المسلمين أنه كافر، إذا كان مثله لا يجهل، أي أنه غير عهد، ليس حديث عهد بالإسلام. وتتحول قضية الربا مثلا في مجتمعات المسلمين إلى قضية اجتهادية اقتصادية ضرورة عصرية إلى غير ذلك، ويأتي من يقول لماذا لا نجعل الربا أساسا من أسس اقتصادنا. وهكذا بقية الأمثلة، ولا نريد أن نطيل في هذه الأمثلة. فالاتجاه العقلاني والعلماني وغير ذلك مظهر خطير من مظاهر تزعزع العقيدة في مجتمعاتنا. تجد الواحد مثلا في تدينه الشخصي ممتاز، يصلي ويحافظ على الصلاة وعلى صلاة الفجر جماعة، وواضح أنه لا يجامل أحدا فيها، لكن تفتش عنه تجد له أقوالا غريبة. من أين جاءته هذه اللوثات العلمانية والقومية وغيرها؟ من أين جاءه هذا الاستهزاء أحيانا بدين الله تعالى أو بشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة؟ إنه مظهر خطير جدا في مجتمعاتنا من مظاهر تزعزع العقيدة. المظهر الثاني مظهر أيضا يقرب منه، ألا وهو الاستخفاف بالعقيدة وما يتعلق بها من شريعة، صارت منزلتها في النفوس منزلة هينة. كثر في بلاد المسلمين مثلا من يستهزئ بالله أو برسوله أو بحكم من أحكام الإسلام، وقد يستهزئ بعلماء الإسلام ودعاتهم
وهذا إذا كان استهزاؤه لأجل ما تمسكوا به من شعائر فذلك خطير، خطير جدا. كيف نسمع من أطفالنا من يلعن دينه ودين الآخر؟ كيف نسمع من أطفالنا من يتعلق قلبه بالنصارى؟ كيف نسمع من أطفالنا من يأتي ليقول لو أن اليهود لعبوا مع الفريق الفلاني لشجعتهم؟ هذه ألفاظ قد تقولون إنها عبارات لا نعتب على أصحابها، لكن هي مظاهر، هي مظاهر، مثلها مظهر ذلك الرجل الذي إذا نظر إليه قيل ما أعقله، ما أجمل كلامه، ما أحسن هندامه، ما أكثر غناه، ما أعظم احترام الناس له، ثم تجده في مجلسه يستهزئ بدين الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عن أولئك الذين استهزأوا بالرسول وأصحابه ماذا قال؟ قالوا الرسول وأبو بكر وعمر كبار الصحابة ما يعرفون إلا الأكل، وبطونهم كبيرة من كثرة الأكل، وإذا جت المعركة صاروا في الخلف ما يحضرون المعركة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أعظم بطونا وأجمل عند اللقاء، هذه الكلمة اللي قالوها، ما سبوا وما شتموا. فنزل عليهم قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لما علموا أن القرآن نزل أتى هؤلاء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول على ناقته، وكل منهم ممسك بنسع الناقة من الطرف، والحجارة تضرب رجليه، والرسول ماشي وهو يقول يا رسول الله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح، كنا نسمر، كنا نقطع الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم وإنما يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. ما هي هذه الكلمة؟ هي مثل هذه الكلمات، يهوي بها في النار 70 خريفا، ثم تتحول إلى نكتة وضحكة. ومن المظاهر أيضا اختلال ميزان الولاء والبراء، وهذا مظهر خطير جدا. ميزان الولاء والبراء أن توالي في الله وتعادي في الله. إبراهيم الخليل أبو الحنيفية عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا قال؟ إني أعبد الله وتبرأ من المشركين ومن أوثانهم. يقول تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والله سبحانه وتعالى يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا كان الولاء والبراء من أسس العقيدة المهمة، من أسس العقيدة المهمة التي ترتبط بواقع الإنسان العملي ولا تبقى قضية نظرية، لأنها في التعامل. فجميع المؤمنين تواليهم، وكل من كان أقرب إلى الخير والفضل والتقى فإنك تواليه وتحبه وتنصره أكثر. والبراءة والعداوة والبغض لجميع الكافرين، كل الكفار مهما كانوا ومهما عملوا ومهما فعلوا فإن لهم بالنسبة للمسلم العداوة والبغضاء، هذا هو أساس الإيمان. يقول الرسول من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض والموالاة والمعاداة من أسس الإيمان. تعالوا إلى مجتمعات المسلمين كيف تخلخلت هذه، كيف تخلخلت أيها الإخوة هذه القضية، كيف أصبح الواحد منا يوالي ويعادي لأجل المال، لأجل القبيلة، لأجل الوطن، لأجل غير ذلك من الأمور التالية، ويحب لا لأجل الدين وإنما لأجل الرفقة، لأجل الزمالة، لأجل المال، لأجل أين الولاء والبراء؟ أين الولاء والبراء في حياتنا وفي حياة المسلمين؟ ولن أطيل في هذه القضية فالوقت قصير، ولكن أشير إلى مثالين. المثال الأول تعلق القلوب بالمشركين وفيها شيء من محبتهم ومحبة أخلاقهم، وأدى هذا الأمر إلى مخالطتهم وكأن الأمر شيء عادي، بل أدى إلى استقدام العمال والخدم وغير ذلك، فصاروا يشاركوننا في نقل محاربنا، تربية أطفالنا، وهو وثني مشرك أو نصراني، وصار هذا الأمر شيئا عاديا، بل أدى الأمر بالانتكاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن يقول البعض أنا أريد عمالا غير مسلمين، لا أريد المسلمين، إنهم يشغلوننا ولا يشتغلون جيدا، أريد الكفار، لا يعرف دينا ولا شيء، لا يعرف إلا العمل، يعبد العمل. أعوذ بالله، صار المال أغلى من الدين، أغلى من الولاء والبراء. هذا أمر خطير أيها الإخوة. يؤتى بالخادمة النصرانية أو الوثنية لتربي الأطفال، والقضية معروفة، لكن هذه أمثلة. يؤتى باليهود والنصارى للحاجة أحيانا ولغير الحاجة في أحيان كثيرة. المهم أيها الإخوة أن هذا الأمر خطير، ولهذا فإنني أذكر بقضية، وهي أن قضية السلام مع اليهود اليوم التي تسير في طريقها، اليهود يخططون فيها بأمر خطير جدا، ألا وهو أن يترتب على السلام فتح العلاقات الاقتصادية والسياسية والسياحة وغير ذلك. ومعنى ذلك أن اليهود يختلطون بالمسلم، وماذا يخطط اليهود وبماذا يعمل اليهود؟ آثار مدمرة، آثار مدمرة لا تصور. الآن في البلاد القريبة من دولة اليهود يبث تلفزيونهم أفلام جنسية تلتقطها بعض البلاد القريبة منا، أفلام جنسية عارية تصدر من إسرائيل، المخدرات تدخلها إسرائيل لتدمر بلاد المسلمين، وهكذا، والغزو الفكري وغير ذلك. الأمر الثاني من مظاهر الولاء والبراء واختلاله العصبية الجاهلية والقومية والوطنية التي انغرست في الأمة الإسلامية، وتأثر بها كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار الولاء لأجل الوطن، لأجل القبيلة، بل إن البلد الواحد تتحول فيه العلاقات إلى أنواع من الجاهلية، وهذا خطير، خطير جدا. يعادي فلان لأنه من المنطقة الفلانية، ولا يواليه ولو كان من أحسن الناس عقيدة ودينا وتقى لأنه من تلك المنطقة. أين الولاء والبراء؟ صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي كانوا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجوم، وما صدهم كونهم من بلد كذا أو مكان كذا أن يكونوا بين المؤمنين إخوة متحابين. أحيانا تصدر من بعضنا ومن بعض الطيبين بعض العبارات الخطيرة. هذا هندي، باكستاني، مصري، مغربي، سوري، يمني، فلان، علا، وأنت من أين أنت؟ أنت والله لا شرف لك إلا بالعقيدة. ومن أسس العقيدة أن توالي في الله وتعادله. أخوك المسلم من أي مكان كان يجب أن تحبه في الله وأن تنصره. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ونحن يمتد بنا هذه النزعات الجاهلية لنقول هذا من بلدك. فإذا انتقلنا إلى داخل البلد الواحد انتقلت الجاهلية إلى شكل آخر. إذا انتقلنا إلى داخل البلد الصغير الواحد انتقلت بين القبائل الجاهلية إلى شكل آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من دعوة الجاهلية. أين الولاء والبراء؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ الحقيقة أن هذا الأمر مؤسف حقيقة. الأمر الأخير وليس في الحقيقة يعني من المظاهر، وأشير إلى أمرين بسرعة. أحدهما ضعف التوكل على الله والاعتماد عليه، وهذا أيضا من مظاهر تزعزع العقيدة. فإن الملاحظ أيضا أن بعض الناس خاصة أيام الأزمات ونحوها تعلقت قلوبهم بغير الله سبحانه، وتعلق هذه القلوب بغير الله سبحانه وتعالى مظهر خطير 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 جدا، لأنه يدل على أن هذه النفوس كانت تربيتها على العقيدة تربية الضعيف. وإلا فكيف تتعلق النفوس بغير الله؟ والله لقد سمعنا من بعض المسلمين من عامتهم من يمدح النصارى ويقول فلان رجل طيب خلوق ممتاز، ما بقي عليه إلا لو يسلم، طيب وخلوق وممتاز، وتتكلم هذا حتى مع أولاده. أعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأن النفوس تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله في جميع الأمور. ومن المظاهر أيضا تزعزع هذه العقيدة كثرة السحرة والكهان الذين يدعون علم المغيبات في مجتمعات المسلمين. والحقيقة هذا من الأمور الخطيرة جدا. فمن المؤسف حقا أن يوجد هؤلاء وأن يكون لهم أتباع. ومن المعلوم أن هؤلاء يستخدمون الشياطين، وأن الشياطين إذا وجدت من الناس ضعفا في إيمانهم وفي عقيدتهم تسلطت عليهم، كما قال تعالى عن المشركين: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تسلطت الشياطين على الناس فصاروا يتجهون إلى السحرة والكهنة. وهذا أيضا أمر خطير، ولخطورته وأهميته فإنني أكتفي بهذا. ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر درسا أو محاضرة حول هذه القضية بالذات وما يتعلق بها، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة في الله، ما هو العلاج؟ إذا عرف السبب، إذا عرفت المظاهر، يتبين أن العلاج في أيدينا. لكن العلاج أيها الإخوة مثله مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل إنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يقوم كل بدوره. الرجل مع أسرته، إمام المسجد، المعلم، القاضي، المدرس، طالب العلم، المؤلف، الصحفي، الكاتب، كل يقوم بدوره الواجب في بناء العقيدة وترسيخها وبيان أهميتها وفي علاج تلك الأمراض التي انتشرت في مجتمعاتنا، ثم بعد ذلك الحفاظ على هذه العقيدة وصيانتها من بدع المبتدعة ومن الغزو الفكري ومن انحلال المنحلين وغير ذلك. هذا علاج يخالو أن الكلام عنه جاء مقتضبا، ولكن الوقت فرضه علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى عقيدة سليمة وإيمان صحيح، وأن يثبتنا على ذلك. اللهم ثبتنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود، وفقه الله على هذه المحاضرة وجزاه الله خير الجزاء. نبقى وإياكم مع شيء من الأسئلة، علما بأن الشيخ لديه محاضرة بعد صلاة العشاء في الجامعة، ولذلك سوف نعرض قليلا من الأسئلة. هنا ورد إلينا طلب من إخواننا في هذا المسجد، وهم يطلبون من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بوضع درس في هذا المسجد، وخصوصا أن هذا الحي والأحياء التي بعده من أحياء العريجاء أو الدخل المحدود لا يوجد فيها درس في خاصة في قضايا العقيدة وفي العقيدة الإسلامية.
معهم وحسن ظنهم، وهم قد استثمنوا ذا ورم، لأن الأخ المقدم جزاه الله خيرا قدم بمقدمة وسجل الآن اعتراضي عليها، حين قال إنه له جهود وله وله، والذي أعلمه من نفسي أقل من ذلك بكثير، وأتحفظ كثيرا على قوله سماحة، فلست إلا طويل بعلم. فالإخوة استثمنوا ذا ورم، ولكنني أقول إن بعض الظروف عندي لا تسمح، فإن سمحت فأسأل الله أن ييسر القيام بمثل هذا الدرس. نعم.
سائل يقول: لقد كثر في هذا الزمن أثر الرافضة القوي في الدول الإسلامية، ومحاولة دعوتهم للمسلمين السنيين، وخاصة من البلدان الأفريقية الذين يجؤون للدراسة، فنرجو توجيه لخطرهم المرتقب.
حقيقة أن خطرهم كبير، والإشكال أيها الإخوة هو أن الرافضة لهم دولة ذات مبدأ، ذات مبدأ هذا المبدأ تدعو إليه، لهذا يتحرك الجميع في الدعوة إلى مذهب الرافضة. تجد رئيس الدولة، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير التعليم، السفير في أي بلد داعية من دعاة الرافضة. لهذا فإن أتباعهم وعلماءهم والدعاة الذين يدعون إلى مذهبهم محترمون مقدرون، تأتيهم المعونات والإمكانيات من كل جانب. إذا نظرنا إلى الأمة الإسلامية نجد الأمر وللأسف الشديد إلا ما عصم الله على الضد من ذلك، على الضد من ذلك. تجد في بعض بلاد الإسلام يحارب الإسلام ويحارب الدعاة. فنحن نقول إن خطر الرافضة كبير، ويجب أن ننتبه إلى الأمر قبل أن يستفحل، ويجب أن نقوم نحن السلف أهل السنة والجماعة أن نقوم بدورنا المطلوب منا في بيان العقيدة. فنحن أهل العقيدة الصافية، نحن أهل الحق إن شاء الله تعالى، فيجب أن لا نقصر ببذل المال، ببذل الجهد، بأي وسيلة وبأي طريقة مشروعة أن نبذل في سبيل عقيدتنا. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم.
شيخ، هل يجوز أن يقتني المسلم كتاب التوراة والإنجيل من باب الثقافة فقط؟
أن يقتنيه من باب الثقافة، لأن اقتناءه محل خطر، فإن الإنسان لو تركه فلربما قرأته المرأة أو البنت أو الابن، لأنه في مكتبة الوالد. فنظرا لأنه لم يقتصر قراءته على نفسه، علما بأنه إذا كان متوسط الثقافة فلا ينبغي له أن يقرأه. قراءة التوراة أو الاطلاع عليها لفئة خاصة اضطرت إلى نقض كلام النصارى أو كلام اليهود وبيان بطلان مذهبهم، فإنهم يطلعون على ذلك كما كان علماء السلف رحمهم الله تعالى. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كان يأتي بعبارات من كتبهم ويرد عليه، ولهذا فإن هذا الكتاب من أعظم الكتب. نعم.
هنا يسأل سائل يقول: حكم التسمي بناصر أو الوليد أو أبا الحكم؟
بالنسبة لناصر ما أرى فيه شيء، وكذلك أيضا الوليد ما أرى فيه شيء. يعني لما جاء أحد الصحابة وسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. نعم.
حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في المسجد النبوي؟
الذي يظهر أنه لا يجوز أن تزور المرأة المقابر للأدلة التي ذكرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. والمسألة يعني مما ينبغي أن ينتبه لها، فإن التساهل فيها له خطره العظيم.
سؤال أخير: ما هي المراجع الصحيحة لكي أرجع إليها لدراسة العقيدة؟
والله السؤال فيه طول والوقت قصير، وبالإمكان الاتصال تلفونيا أو بالكلية ونجيبك إن شاء الله تعالى. المهم في كتب العقيدة هي كتب العقيدة السليمة، وأخص بالذكر منها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحه، كتاب العقيدة الواسطية وشروحها، كتاب لمعة الاعتقاد وشروحها، كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، كتاب أعلام السنة المنشورة سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي، كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وغيرها. المهم أن تقرأ لمن تعلم أن منهجه في العقيدة منهج سليم.
وباسمي واسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، وكيل كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكر الله للجميع، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.